لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأكثر، وهذا من باب رحمته بنا، فإنه صلى الله عليه وسلم حذر وفصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن كما نرى الأشياء المادية، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قطما من أطام المدينة، أي صعد على تلة بالقرب من المدينة، فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر، أي كالمطر. وثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات مرة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن. فالنازل من الفتن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه بأم عينيه. والفتن التي تتخلل بيوت أهل المدينة كمواقع المطر كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها بأم عينيه. وكان درسنا الماضي عن حديثين فيهما أصل الخير والشر، وبين في الثاني منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن عدم تعاهد العمل الصالح يؤثر على الإيمان، حتى أن الرجل ينام النومة فترفع الإيمان من قلبه فيبقى لها أثر، ثم يبقى على عدم تعاهد نفسه بالعمل الصالح فينام فيمضي زمن آخر فيرفع مما تبقى من أثر الإيمان في قلبه. وحديثنا اليوم وضعه الإمام مسلم في الجامع الصحيح في كتاب الإيمان، وفيه بيان لأثر المعاصي على الإيمان الذي محله القلب والجنان. ففي حديثنا اليوم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الفتن على القلوب. نسمع الإسناد والمتن ونعلق على لطائف الإسناد إن شاء الله على المعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود المرداد كالكوز مجخيا أو مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود المرباب ده؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: ما الكوز مجخيا؟ فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
هذا الحديث إسناده من لطائفه أن رواته كوفيون من أولهم إلى آخرهم، فمحمد بن عبد الله بن نمير شيخ مسلم المعروف المكثر عنه، وقد روى عنه فيما ذكرنا 730 رواية في صحيحه، وكذا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر صدوق يخطئ هو كوفي أيضا، وسعد بن طارق أبو مالك الأجعي ثقة، أما ربعي فهو ربعي بن حراش فهو كوفي ثقة عابد مخضرم عاش شطرا من عمره في الجاهلية والشطر الآخر في الإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان هذا حاله فيسميه العلماء مخضرما. وأما حذيفة فهو ابن اليمان وهو كوفي كان من أهل المدينة ثم نزل الكوفة، وحصلت هذه الحادثة بينه وبين عمر في المدينة. وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري في 5 مواطن من صحيحه، وأقرأ عليكم تبويبات الإمام البخاري لنستفيد منها. فأخرجه في الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة برقم 525، وفي كتاب الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة برقم 1435، وفي كتاب الصوم باب الصوم كفارة برقم 1895، وفي كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام برقم 3586، وفي كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج موج البحر برقم 7096. في جميع هذه المواطن أخرجها بسنده إلى أبي وائل عبد الله بن شقيق عن حذيفة بالحديث. طريق ربعي عن حذيفة انفرد بها مسلم، وطريق ربعي فيها ذكر لعرض الفتن على القلوب، بينما حديث الإمام البخاري ليس فيه ذلك. وقلنا من الفروق بين الإمام مسلم والإمام البخاري في المنهج في الصحيحين أن البخاري يفرق الأحاديث في الصحيح بينما مسلم يجمع، والبخاري يكرر ومسلم لا يكرر إلا عند الاضطرار. أما من منهج الإمام البخاري التكرار والتسنن في التبويب، ولذا يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه. فهذا حديث أخذ من وضعه في 5 كتب، وضعه في كتاب الصلاة، وضعه في كتاب الزكاة، وضعه في كتاب الصوم، ووضعه في كتاب علامات النبوة، لأن النبي أخبر بشيء قد حصل، ثم وضعه في كتاب الفتن. الإمام مسلم ما بوب، ولذا بدأ الإمام مسلم هذا الحديث بقوله: وحدثنا، للصلة بين هذا الحديث والذي قبله، والنووي هو الذي قطع الصلة بالتبويب، وإلا فصلة هذا الحديث بالذي قبله متينة، وهي أثر المعاصي أو عدم تعاهد العمل الصالح على القلب وعلى الإيمان، فبينهما صلة وثيقة. ولهذه الصلة وضع الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه في هذا الموطن. هذا الحديث من الأحاديث التي ذكر فيها المجادلة أو المناقشة أو المرادة بين حذيفة وبين عمر، فعمر يقول: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فحذيفة فهم، ولكنه أجاب بذكر الفتنة الخاصة، وعمر يريد الفتنة العامة. ففي هذا الحديث فائدة أن الفتن قسمان: فتن عامة تموج كموج البحر، وفتن خاصة لا تنفك عن أي إنسان كائنا من كان، في أهله وزوجه وأولاده وجيرانه، هؤلاء أعني الأولاد والجيران لهم فتنة، وسيأتي تفصيل هذه الفتنة. فلما سأل عن الفتنة أجابه بالخاصة حذيفة، فقال لا لا أريد هذه، ولكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. وكأني بعمر وهو الملهم سأل هذا السؤال بوجود حذيفة، وفي ظني لو أن حذيفة لم يكن موجودا ما سأل، لأن حذيفة كما قلنا تخصص الفتن في حديث الفتن، وكان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وكان يقول كما ثبت في الصحيح ما من أحد أعلم مني بفتنة هي كائنة إلى يوم القيامة، أحد يعلم الفتن كحذيفة، فحذيفة أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة بالفتن حتى أعلم من عمر. ولذا عمر لما وجد حذيفة، ولذا الإمام البخاري أفسد في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن شقيق قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، هذا لفظ البخاري، فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال، أحفظ الفتنة كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجريء، هذا باب لا يقدم عليه إلا من عنده جرأة، إنك لجريء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه، لا ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب ويكسر، يا ترى أيعلم عمر أنه سيموت؟ أيعلم؟ بلى، من منا لا يعلم أنه سيموت؟ أضيق السؤال، أيعلم عمر أنه سيقتل؟ بلى. أما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء فقال اثبت حراء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان على حراء في البخاري، في البخاري على حراء، فكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق. شبه حذيفة الفتن بالباب، وتصور أن لهذا الباب، أن شبه الفتن بالدار، وتصور أن لهذه الدار بابا، وأن هذا الباب لهذه الدار عمر، فإذا هذا الباب فتح معناه عمر مات، وإذا عمر قتل معنى هذا الباب كسر، وإذا كسر فإنه لن يعود على حاله الأول، فستخرج هذه الفتن من الدار فتغزو الأمة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه حائلا بين الأمة والفتن، فبموته ظهرت الفتن. وانظروا على عجلة الفرق والطوائف الضالة التي ظهرت من الخوارج والمعتزلة والروافض الذين يتسمون بالشيعة، متى ظهروا؟ بعد مقتل عمر، ومقتل عمر هو بدايات الشر رضي الله تعالى عنه. قال يفتح الباب ويكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق. قلنا علام الباب، قال قلنا علم الباب، قلنا علم الباب عبد الله بن شقيق يقول الباب معروف؟ قال نعم. ك كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله. قال عبد الله بن شقيق: هبنا أن نسأل حذيفة. وهذا حال التابعين مع الصحابة، حال التابعين مع الصحابة كانوا يهابون السؤال. فسألنا مسروقا، مسروق من الأجدع، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. هذا لفظ الإمام البخاري. هنا في هذا الحديث: فقال لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وجاره. البخاري زاد: وولده. قالوا: أجل. أجل بمعنى نعم في اللغة. ما الفرق بين أجل ونعم؟ أجل ونعم قريبات من بعضهم بعضا، لكن يفرق علماء اللغة بين أجل ونعم بقولهم أن أجل أحسن في التصديق، ونعم أحسن في الاستفهام. لو واحد استفهم أجاء فلان تقول نعم، لكن لو استفهم في شيء يحتاج إلى التصديق فتقول له أجل. فأجل الإجابة عندما تريد أن تصدق الخبر، ونعم لما يكون هنالك استفهام، وكل منهما قريبة من الأخرى. قال: تترك كثيرها الصلاة والصيام والصدقة. ولذا الإمام البخاري أخذ الصلاة ووضعه في كتاب الصلاة، والصدقة ووضعه في كتاب الصدقة، والزكاة وهكذا. أي نعم، وهكذا. قال: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الفتن التي تموج موج البحر. في رواية عند الطبراني من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة فيها قول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لم أسأل عن فتنة الخاصة ولكن التي تموج موج البحر. إني لم أسأل عن فتنة الخاصة. إذا الفتنة فتنتان: فتنة عامة موج البحر، وفتنة خاصة فتنة الرجل في أهله وماله وولده. مفصل في الشرح، ونقرأ كلام الشارح الإمام النووي.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا مروان الفزاري، حدثنا أبو مالك للأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مرباد مجخيا.
من دقة مسلم على ما ذكرنا في دروس عديدة أنه يفصل ويذكر زيادات المشايخ والرواة وما شابه، فأتى بطريق أخرى من عن أبي مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي هذا هو سعد بن طارق العزيز السابق، فمروان يكون تابع من؟ تابع أبا خالد. يكون مروان تابع أبا خالد اللي هو سليمان بن حيان. مروان هذا ابن، هو مروان بن معاوية أبو عبد الله الفزاري، كوفي، وكان نزيلا، نزل مكة فترة ونزل الشام، كان يدلس في أسماء الشيوخ. وأبو مالك وربعي وما بعده كوفيون، فالإسناد كله كوفيون من لطائفه، إلا شيخ المصنف فإنه محمد بن يحيى ابن أبي عمر العجلي يمني، وما عداه كوفيون. نسمع الطريق الأخيرة.
قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي.
بن مكرم
العمي. قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا مسلم يرتب الأسانيد، ومسلم صاحب ذوق طيب وجميل، الناظر في الحديث التي فصل فيها الطرق، ولو أنه رسم شجرة للرواة يستطيع أن يرسم بكل هدوء، لأنه ما ينقل ما يشوش عليك، ما ينقلك نقلات بعيدة. بدأ بطريق أبي خالد عن أبي مالك عن سعد بن طارق، ثم أتى بمن تابع أبا خالد الأحمر وهو مروان الفزاري، ثم أتى بالطريق الأخيرة هذه، ففيها متابعة من لمن؟ هذه الطريق الأخيرة، من تابع من؟ من تابع من؟ هات أبانا. نعيم تابع من؟ تابع سعد بن طارق أبا مالك النجعي، فكل منهما رواه عن ربعي بن حراش. هذه عبارات مهمة، متابعة، كيف المتابعة يعني؟ يعني اشتركا في شيخ واحد. فربعي هو الراوي عن حذيفة، هناك ربعي راوي عن حذيفة، الراوي عن ربعي أبو مالك، فتابعه في الرواية عنه أي عن ربعي معاذ بن أبي هند. هذا الإسناد فيه ثلاثة من مشايخ مسلم، وكل منهما حافظ وكلهم بصريون، ومحمد بن مثنى هو أبو موسى العنزي، توسط عنه مسلم فروى عنه 772 رواية صحيح. وعمر بن علي هو أبو حفص الفلاس، حافظ ثقة من أئمة الجرح والتعديل. ومحمد بن أبي علي منسوب إلى جده وهو محمد بن إبراهيم، وسليمان هو ابن طرخان التيمي، ونعيم هو ابن النعمان ابن أشيم الأشجعي. الرواة كلهم بصريون إلا نعيم وربعي وحذيفة فهم كوفيون. فمن لطائف هذا الإسناد أن نصفه بصريون ونصف الثاني كوفيون، هذه من لطائف هذه الأسانيد، وفات الشارح التنبيه عليها. نأتي الآن إلى شرح الإمام النووي على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة.
قبل، وأما الحديث الثاني في عرض الفتن،
وأما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي إسناده سليمان بن حيان بالمثنى وربعي بكسر الراء، وهو ابن حراش بكسر الحاء المهملة. وقوله فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة.
إذن الفتنة، أصل الفتنة في اللغة إخواني فهر الذهب، عرض الذهب على النار واستخراج الشوائب من الذهب، هذا أصل الفتنة. وانظروا إلى الأحكام، إلى التعديرات الشرعية، فأصبح الإنسان لما يتعرض للفتنة فكأن معدنه ذهبا أو ذهب، فإن لما يعرض إليها فإنها تخلصه مما علق به من شوائب ومما علق به من معاصي ومن تقصير وما شابه. والفتنة في الشرع تطلق على الكفر، وتطلق على الغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح، وعلى الميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير والشر. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وثبت عن بعض الأصحاب أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالنفس البشرية في الضراء تجتمع قواها وتلجأ إلى باريها، وفي السراء تسترخي، وإن استرخت فإن الفتنة منها قريبة. وإذا الأصحاب صبروا في الضراء ولم يصبروا في السراء. ويتطلق الفتنة على الخير وعلى الشر. أما قوله قال أبو زيد، فهو الإمام اللغوي المعروف سعيد بن أوس الأنصاري، وقد مر بنا سابقا. نسمع.
قال الإمام النووي: وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم.
هذا الآن الحديث ماذا فيه؟ الحديث فيه فتنة الرجل في أهله وجاره، والشارح ماذا قال؟ في أهله وماله وولده. وهذه رواية البخاري، هذه رواية البخاري، وإلا لفظة ماله وولده لا توجد في مسلم، في مسلم أهله وجاره، وفي البخاري أهله وماله وولده وجاره. إذن هي فتن أربعة وليست اثنتين. فالشارح ذكر المال والولد مع التنبيه على أنهما أصلا غير مذكورتين في الحديث. نعم.
قال: وشغله بهم عن كثير من الخير كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة، ومنها ذنوب يرجى تكثيرها بالحسنات كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.
هنا أمران: الأمر الأول تفصيل الفتن، فذكر شيئا من الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، هذا هو فتنة الرجل في المال والولد، أن تكون شحيحا، تمسك عن الصدقة، أن يكون حبهم زائد فتقدمهم على حب الله ورسوله وعلى الأحكام الشرعية، فتهجم على الحرام من أجل الولد أو من أجل تكثير المال وتحسن الموقع الاجتماعي، فهذه فتنة، فتنة الرجل في المال. وفتنة الرجل في أهله أي زوجه، الميل إليهن أو عليهن في القسمة إن كنا أكثر من واحدة، أو إن كنا أكثر من واحدة معاملة أولاد واحدة منهن على وجه يخالف معاملة الأخرى مثلا. وفتنة الرجل في الولد أن يؤثره على كل شيء، فكما ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الولد نجم أنا مبخلة. فأن تبقي تجمع الولد وتتصدق، وبعض الناس قد لا يؤدي الزكاة لما يصبح صاحب عيال، هذه فتنة ما بعدها من فتنة، فهذه فتنة عظيمة. ثم فتنة الرجل في المال الاشتغال به عن العبادة، يقضي جميع وقته وهو يجمع المال في الليل والنهار، حتى في الصلاة ينشغل به. ومن فتنة الرجل في ماله أن يحبسه عن حق الله، ألا ينفقه في سبيل الله عز وجل. هذه الفتن، وكذلك فتنة الجار. فتنة الجار كيف تكون؟ تكون فتنة الجار بالحسد والمزاحمة في الحقوق، أن تطمع تأخذ شيء وألا تتعاهده في الواجبات، هذه الأشياء لا تنفك عن أي إنسان، لا بد أن يغفل الإنسان. فهذه الفتن تكفرها كما ورد في الحديث: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي رواية والصيام كما ثابت عندنا. الشيء الثاني الذي يذكر هنا: هذه المذكورات هل هي على سبيل الحصر ولا على سبيل التمثيل؟ الظاهر أنها على سبيل التمثيل، فالمذكورات أفعال وأقوال وأموال، فالصلاة والزكاة أفعال، والصدقة أموال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقوال. فالمذكورات نماذج من الأفعال والأقوال والأموال. فإذا عموم العمل الصالح: إن الحسنات يذهبن السيئات، تكثر الفتنة الخاصة. والعاقل من الناس يكثر من الخير حتى يمسح ما يعلق به من تقصير ومن فتن لا تنفك عنه. هذا متى؟ فتنة الخاصة، مثل ما الإنسان معرض للفتنة يجب عليه أن يعرض نفسه للخير، يكثر من الصدقة، يكثر من العمل الصالح، يأمر وينهى وينصح وهكذا. فعموم الطاعات تدرأ وتدفع عموم البليات والسيئات والمعاصي والفتن والإحياء. الآن حديث عن فتنة الخاصة، تكلم عن الفتنة العامة عفوا، نسمع.
قال: وقوله التي تموج كما يموج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها.
الموج للطرار، ولذا قال الله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. في المحشر ناس مضطربون. ووصف الحديث عند الطبراني هنا: التي تموج كموج البحر. عند الطبراني: يأتيكم بعدي فتن، تأتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضا. وهذا الحديث فيه فائدة مهمة، وهي أن الفتن تأتي للأمة على شكل أمواج، فالأمواج تكون بين مد وجزر. ففي هذا القرن في أوائله الفتنة كانت في الشبهات، ناصرية وعلمانية وبعثية وشيوعية وما شابه. ثم في النصف الثاني من غلب عليها الشهوات، والمدقق المتمعن يجد أن الشهوة بين حين والحين لها مد ثم جزر ثم مد في فتنة أخرى وهكذا. فالفتن في الأمة تموج كموج البحر، تتنوع. ولذا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم فيما سيأتينا إن شاء الله: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة. إذن في الفتن تأتي تنكشف، تأتي تنكشف، أمواج. الفتنة تأتي للأمة على شكل أمواج، والمطلوب من المسلم أن في هذه العصير إما استطاع التغيير على الأقل أن يحفظ نفسه ومن يلوذ به، وأن يؤدي هذه الأمانة إلى الجيل القادم. هذا نصر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، الظهور غير الغلبة وغير السيادة. قد تكون الإنسان ظاهر الحق وهو مظلوم، لا يستطيع تكلم كلمة في المسجد ولكنه ظاهر، إن تكلم فإن لوائح الأدلة وإن الحق ظاهر لكل ذي عينين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيقا، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين على الحق. فالظهور معنى زائد عن الغلبة، قد يكون في ظهور مع عدم وجود الغلبة والسيادة وما شابه. فالفتن تأتي الأمة أمواج، والمطلوب من المسلم أن يصبر وينتظر الموت ولا يفتن في دينه. ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة وغيرهما: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. فالإنسان في الفتن التي تموج موج البحر قد يضطر إلى أن يكتفي في إصلاح نفسه ومن يلوذ. ووجود الإنسان كما قلت أن يسلم هذه الأمانة وهذا والفهم الصافي النقي لهذا الدين كما أنزله الله على قلب سيد المرسلين لمن بعده، قد يكون هذا في زمن من الأزمنة هو النصر. أتذكرون خالد في مؤتة ماذا فعل؟ فقط نجى البقية المتبقية من الجيش، فسمناه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كرارين، وأبى ورد على من سماهم فرارين. فأن نحفظ الدين وأن نحافظ على معالمه العامة وعلى سمات هذا المنهج وأن نؤديه إلى من بعدنا، قد يكون هذا هو النصر في فترة من فترات. وهذا النصر والسيادة هو بيد الله، الله عز وجل يعطيها لمن شاء من خلقه، هذه يتفضل الله عز وجل بها، وهي تحصيل دفع ثمن وعمل فيه صدق وإخلاص وفيه صواب وامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وقوله فأسكت القوم هو بقطع الهمزة المفتوحة. قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت. وقال الأصمعي: سكت صمت، وأسكت أطرق. وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة، وإنما حفظوا النوع الأول.
سكت قال وأسكت عند جماهير أهل اللغة سيان، وفرق بينهم الأصمعي فقال السكوت الصمت والإسكات أطرقوا أطرقوا أطرق. وأطرق أي سكت بتأمل وتفكر وتدبر، يعني سكوت مع شيء زائد. أطرق رأسه أي سكت مع إعماد الذهن. وقلنا الراجح عند علماء اللغة عدم الترادف، لا يوجد في اللغة العربية كلمتان مترادفتان، لكن قد تكون هنالك معاني مشتركة بين الكلمات، والزيادة في المبنى على الغالب تدلل على الزيادة في المعنى. وكلما اشتركت الأفعال في الحروف يكون بينهما من الاشتراك في المعاني أكثر من الافتراق. وهذا معنى كشفه وبينه ذو فارس في معجم مقاييس اللغة، يأتي بالفعل الثلاثي ويغيره يعكسه ويجعل الثاني منه الأول ويجعل الثالث الأول، ويقول أصل هذا الفعل معنى كذا وكذا، ويشترك الأفعال بالقلب بكذا وكذا وكذا، ويمتاز الفعل بتقديم الأول والثاني والثالث له معنى، والعكس له معنى، لو قلبته له معنى، ولو غيرت الثاني فجعلته أولا مكان له معنى، وهكذا. ولذا اللغة العربية لغة فيها يعني فيها الشيء المدهش والمعجب، والذي يجعلنا نفهم شيئا من أن الله عز وجل قد خص فيها هذا الدين وجعل القرآن الكريم بهذه اللغة. سكت يأتي بمعنى سكن أيضا، سكت سكن كما قال الله عز وجل فلما سكت عن موسى الغضب أي سكن. ويأتي أيضا بمعنى قطع كقول العرب جرى الوادي ثلاثا ثم سكت. نسمع.
قال الإمام النووي: وقوله لله أبوك كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال بيت الله وناقة الله. قال صاحب التحرير: فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتى بمثلك.
صاحب التحرير من هو؟ الأصفهاني. ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل. ما كنيته؟ أبو عبد الله. وللأسف كتاب التحرير هذا للآن لم يظهر له بأطف الخطي. نأتي الآن للحديث وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه، أظهرها وأشهرها عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة، والثاني بفتح العين وبالدال المهملة أيضا، والثالث بفتح العين وبالذال المعجمة، ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول. وأما القاضي عياض فذكر بهذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضا.
عن أئمتهم، من المراد بأئمتهم؟ عن أئمة المالكية. وهو في الحقيقة ذكر هذه الأوجه الثلاثة عن مشايخه، وقد شافها هو الناظر في كتابه إكمال المعلم، يجد أن هذه مباحثات حصلت من مشافهة بينه وبين مجموعة من مشايخه، وهذا يدلل على أن القاضي عياض رحمه الله تعالى أخذ علمه وأخذ قسما كبيرا من علم المشافهة. والقاضي عياض طلب العلم متأخرا، طلبه بعد الأربعين، أصبح إماما وعالما، وفي هذا عزاء لكبار السن الموجودين بيننا فهذه رحمة الله عز وجل كثير من بل لماذا نبعد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الرسالة وهو في سن 40. وإذا الإنسان المهم أن يموت على خير وأن لا يعني يتأسف ويعني يضيع وقته في التأسف والتعسر فاتني ابقى الآن استفيد مما بقي من وقتك وإن كنت كبيرا. فطلب الحمد لله طلب العلم محمدة وطاعة ولا تعدلها طاعة. حتى قيل عبد الله المبارك لو لم يبقى من عمرك إلى يوم أو يومين فيما قضيت لين يومين؟ قال ما قضيتهما إلا في تعليم الناس. فتعليم الناس أفضل من السجود والركوع والذكر في طاعة وبركة، والبركة تتعدى من النفس للغير. أما الذكر والسجود والعبادة فهذه تبقى البركات الذات ولا تتعدى للغير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. نسمع.
قال واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة. قال ومعنى تعرض أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به.
حقيقة قال واختار شيخنا أبو الحسين هو ابن سراج واسمه سراي واسمه سراج ابن عبد الملك ابن سراج. والقاضي عياض ترجم لمشايخه في كتاب مطبوع اسمه الغنية، الغنية في مشايخه فقط. ولما ترجم لهذا الشيخ قال رحلت إليه إلى قرطبة سنة 750 فسمعت عليه ما يسره الله عز وجل، وكانت وفاته بعد فراقي إياه بأيام، يعني التقى في ساعات أيام أقصد، فنقل هذه الفائدة عنه. ولذا طالب العلم حريص على الاستفادة، إذا مر السحابة عصرها استفد منها. كثير من طلبة العلم المعروفون في العالم الإسلامي في هذه الفترة في الشهرين الماضيين وفي الأشهر القليلة القادمة ونسأل الله الخير متوقع أن يأتينا على الكثير من طلبة العلم. ولذا طيب طالب العلم يعصر هؤلاء المشايخ ويباحثهم في المشاكل ويكتب عندهم المشاكل، والإنسان طالب العلم يتعرض للمشاكل، دونها اكتبها اكتبها. وإن التقيت كن كسيفنا. أتدرون من سيفنا؟ سيفنا لقب لابن ديزيل الحافظ الشهير. وسيفنا طير إن سقط على شجرة فإنه لا يفارقها حتى يأخذ جميع ما عليها من خير. فكان ابن ديزيل إن سقط على شيخ لا يفارقه حتى يأخذ جميع ما عنده، فقالوا له سيفنا، سموه اسم ذاك الطائر. يعني فالإنسان حريص التقى بطالب علم يعني عنده مشاكل في علم الحديث في علم الفقه في الأصول يباحث المشايخ ويستفيد منهم. أي نعم. نسمع.
قال ومعنى عود العودة أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. قال ابن سراج ومن رواه بالدال المعجمة فمعناه سؤال الاستعادة منها، كما يقال غفرا غفرا وغفرانك.
غفرا غفرا وغفرانك
كما يقال غفرا غفرا وغفرانك أي نسألك أن تعيدنا من ذلك وأن تغفر لنا. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب أي تظهر لها فتنة بعد أخرى.
هذا أبو عبد الله بن سليمان هو محمد بن سليمان النثري المعروف بابن أخت غانم، توفي 525 بمالقة، وهو مشيخ القاضي عياض أيضا. وهذه مباحثات لما التقى بهم سألهم عنها. نعم. نسمع.
قال وقوله كالحصير أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى.
حسبك. الآن ماذا استفدنا من النقل السابق؟ استفدنا أن هنالك خلاف وقع في ضبط عودا عودا، فمنهم من قال عودا عودا ومنهم من قال عودا عودا، وهو قول جماهير رواة مسلم ضبطوها هكذا حتى في النسخ الخطية المحفوظة جل النسخ فيها عودا 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 عودا، ومنهم من قال عودا عودا ومنهم من قال عوذا 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 أي استعيذ بالله من هذه الفتن. الصواب عوذا عوذا الصواب عود الهودة. لماذا؟ لأن الاستياق معنى تعرض الفتن على القلوب كالحصير عود الهودة. صانع الحصير كيف يصنعها؟ يأخذ عود عود. بدأ الآن ينقل في الحقيقة القائل الإمام النووي القاضي عياض وتصرف ووقع تحريف في كلمة تحتاج لتصويب تأتينا الآن إن شاء الله يتبع عليها ونقرأ كلام القاضي عياض. بدأ يفصل كيف ينسج الحصير حتى يوجه أن الصواب هو عودا عودا وليس عودا عودا وليس عودا عودا. الصواب تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كل فتنة كل معصية لها أثر على القلب كما أن صنع العصير كل ما أخذ عود ووضع هذا العود بجانب الذي يليه ثم ثالث ثم رابع فالعود فهذه العيدان تكثر والحصير تكبر كما أن أثر هذه الفتن والمعاصي على القلوب تكثر وتحتل مساحة من القلب فتغير لونه بالسوداد ثم تقلبه عن سجيته وفطرته التي خلقه الله عليها من تقبل الحق ومن حب الحق ومن امتثال للحق. لا مع كثرة ما يعرض عليه فإن هذه الفتن تقلبه وتميله وتجعله كالفوز المجخي. ويأتينا بعد قليل التفصيل. نسمع الآن كيف ينسج الحصير.
قال القاضي وعلى هذا يترجح رواية ضم العين وذلك أن ناتج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه فشدر عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى لعرض قطبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال القاضي وهذا معنى الحديث عندي وهو الذي يدل عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه والله أعلم.
أقول وقوله كالحصير أي كما ينسج الحصير كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى هذه خطأ والصواب وشطبة بعد أخرى. كما ينسج الحصير عودا عودا وشطبة بدل وشظية وشطبة بعد أخرى. قال القاضي وعلى هذا يترجح إلى آخره كلام القاضي عياض في إكمال المعلم هذا هو. وقوله كالحصير أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشطبة بعد أخرى وعلى هذا تترجح رواية ضم العين وذلك أن ناسج الحصير عند العرب يحتاج إلى منق للقضبان يحتاج إلى منق للقضبان لأخذ الشطب وهو قشورها ولحاؤها. إذن شطبة بعد أخرى المراد بها قشور القضبان ولحاء القضبان الذي يصنع منه الحصير. فقال وهو قشورها ولحاؤها التي تصنع منه ومصلح لها ثم يمكرها الناسج الحصيرة ويعربها واحدا واحدا كلما صنع واحدة ونسجها ناوله أخرى. الشاهد وقال الشاعر تذرع خرصان بأيدي الشواطب. فالشاطب والشواطب والشطبة هي لحاء القضيب. فإذا قال عودا عودا وشطبة بعد أخرى الصواب أن يقال وشطبة بعد أخرى وليس وشظية بعد أخرى. وهذا مثل من أمثلة عديدة مرت بنا تدلل على أن الكتاب للآن لم يضبط ضبط الذي يتناسب مع شهرته ومع أهميته. أي نعم نسمع.
قال وقوله فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها. ومعنى نكت نكتة نقطة نقطة وهي بالتاء المثناة في آخره. قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت.
الصواب كل نقط في شيء بخلاف لونه فهو نكت. نقط وليس نقطة. إخواني أثر الفتن على القلوب تختلف من شخص لشخص حيث الصلاح والتقوى ومن حيث حبه وبغضه هذه المعصية وما شابه. والألوان المذكورة في الحديث وحال القلب جاءت ألفاظ تحتمل أكثر من معنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي قلب فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة بيضاء. فالأصل في القلب نكت فيه نكتة سوداء عفوا، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فالإنسان إن تعرض للفتنة وأنكر هذه الفتنة وصبر عليها فإن الله مجازيه خيرا مما ترك. وينبغي أن نتيقن أن مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا أن نمتثل لأوامر ربنا وأن نترك داعي هوانا في الدنيا قبل الآخرة. من ظن أن له مصلحة في الاستجابة لداعي الهوى وترك أمر المولى فهو مخطئ. فمصلحتنا أن نقف عند الحلال والحرام. فمن أرد عليه فتنة فإن القلب يشرب هذه الفتنة نكتة سوداء، وإن القلب أنكرها نكتة بيضاء. ويبقى هذا الحال حتى يصبح الإنسان إما على خير ما يكون وإما والعياذ بالله على شر ما يكون. ومثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يكون بمثل وشر ما يكون بمثل. وأذكركم بوصيه ابن القيم، وصيه ابن تيميه ابن القيم لما قال له: يا بني اجعل قلبك كالمراه ولا تجعله كالاسفنجه، فان الشهوه ان سقطت على المراه عكستها، وان سقطت على الاسفنجه مصفتها، وربما تظهر اثارها في نزع الموت. نسال الله العفو والعافيه. لا بد ان يكون للطاعه بركة وثمرة، ولا بد أن تكون للمعصية وللفتنة شؤم وحسرة. لا بد. وفي الدنيا قبل الآخرة، وفي الدنيا قبل الآخرة. لذا الفتنة والمعصية لها أثر نكتة سوداء على القلب. هذا العضو الذي إذا صلح صلح سائر البدن، وإذا فسد فسد سائر البدن. فبصلاحه النجاة والتقوى، وبفساده والعياذ بالله الردى. نسمع المثالين اللذين أخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود المرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال القاضي عياض رحمه الله: ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب الذي ينكر المعصية بما بالبياض ومثل الصفا. مثل الصفا ليس لأنه أبيض، شبهه بأمرين: أبيض لم يعلق به وسخ، طاهر بعيد عن الدرن، ثم أملس. الوسخ يؤثر على اللون ويعلق جرمه بالبدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا قلب أبيض أملس، فالمعاصي لم تؤثر فيه، فلا يعلق جرم منها من آثارها فيه، ولم تؤثر بلونها فيه. وثبت في جامع الترمذي أن الله عز وجل أنزل حجر أسود أبيض من الثلج فأثرت فيه معاصي بني آدم تسودته. إذا كان الحجر الأسود هذا حاله، فما بالك بقلب الإنسان الضعيف. نعم، نسمع.
قال: وأن الفتن لم تلفق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. وأما قوله مربادة فكذا هو في روايتنا وأصول بلادنا، وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا في ضبطه، وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه، ومنهم من رواه مربئد مربئد
مربئد
مربئد بهمزة مكسورة بعد الباء. قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخنا.
الصواب أن يقال: وهذه رواية أكثر شيوخنا عن العذري. كلمة العذري مهمة وهي ساقطة. وهذه رواية أكثر شيوخنا عن العذري موجودة في الإكمال. نعم.
وأصله أن لا يهمز ويكون مربد مربد مثل مسود أو مثل مسود ومحمر
ومحمر
ومحمر. وكذا ذكره أبو عبيد والهروي وصححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج.
أبو مروان بن سراج هو عبد الملك بن مروان بن سراج الأندلسي، متوفى سنة 489 للهجرة، وهو من شيوخ القاضيات، ترجمه في كتابه الغنية. نعم.
قال: لأنه من أربد إلا على لغة من قال
لأنه من أربد. نعم.
لأنه من أربد إلا على لغة من قال احمأر بهمزة بعد الميم لالتقاء الساكنين، فيكون أربأد ومربئد ومربئد، والدال مشددة على القولين.
يقول بأد ومربئد. نعم.
فيقال أربأد ومربئد والدال مشددة على القولين، وسيأتي تفسيره.
قلنا إخواني زيادة المعنى المبنى تدلل على زيادة المعنى، لذا العرب يقولون أحمر، فإذا اشتد يقولون احمر، فإذا اشتد يقولون احمأر أحمر احمر احمأر. يعني ولذا في الحديث: إذا تحامرت وإذا احمرت، في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تحمر أو حتى تحمار في رواية أخرى، وهكذا. نعم.
قال: وأما قوله مجخيا فهو بضم فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة معناه مائلة، كذا قاله الهروي وغيره. وفسره الراوي في الكتاب بقوله منكوسة، وهو قريب من معنى المائل.
حقيقة مجخية قال أبو عبيد الهروي في الغريب في الرابع 521، قال: لا أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرق الأسفل، كالكوز منخرق من الأسفل. ثم هذا الخرق يولد ماذا؟ يولد ميل. وهذا الميل يولد ماذا مع مرور الزمان؟ قلب يقلب. لذا هذه تتفاوت بتفاوت أصحاب القلوب وحسب ما يرد عليها من فتن، فقد يكون حالها في البدايات كحال الكوب المنخرط من الأسفل، فإن استمرت عرض الفتن على القلب يبدأ الميلان شيئا فشيئا، فإن بقي يصبح العياذ بالله القلب كالكوز المجخي. ولذا الحديث له صلة في كتاب الإيمان في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إن المعاصي يؤثر في الإيمان، المعاصي يؤثر في الإيمان، حتى والعياذ بالله تعالى من استمر هذه المعاصي وشر حال للعاصي والعياذ بالله أن يحوم حول الكفر، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب يصبح كالكوز المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعرف من دين الله ما يوافق الهوى والمصلحة، وما يخالف الدين والمصلحة فهذا ليس من دين الله. وقد هذه الفتن والعياذ بالله تبقى ترجع على القلوب حتى يكون صاحبها يحلل الحرام ويحرم الحلال، نسأل الله العفو والعافية. إذا قالوا الكبائر بريد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. نسمع على وجه العجلة.
قال القاضي عياض: قال لابن سراج: ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، ومثله بالكوز المجخي وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. وقال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتل وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب وانصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك.
الخلاصة: علينا أن نحرص على فعل الطاعات وأن نبتعد عن المعاصي ولنستحضر مقول التابعي الجليل علقمة بن قيس: إني لأعمل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فالطاعة لها ثمرة تولد طاعة، والمعصية لها شؤم وتولد معصية. معصية اليوم صغيرة ومعصية غد كبيرة، والتي تليه أكبر. طاعة اليوم صغيرة وطاعة غد أكبر، حتى يصبح الإنسان إما إمام هدى وإما إمام ضلالة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نكمل شرح الحديث في درسنا القادم. يسأل بعض الإخوة فيقول: نرجو أن تفصل لنا معنى أنكرها في الحديث من الفتنة، عن الفتنة حتى يصبح القلب أبيضا، كيف يكون الإنكار خاصة أن بعض الفتن يشتبه فيها الحلال والحرام؟ قلنا إخواني، أصل الخير في حديث حذيفة إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فهذا الإيمان لابد أن يترسخ بعلم الكتاب والسنة، فهذا الاشتباه لا يزول إلا بالعلم. ولذا أصل الخير العلم، العلم الذي يطلب للعمل، هذا هو أصل الخير. فحتى تعلم كل مسألة عليك أن تعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت نازلة فعلى علماء العصر المزكين الأخيار الذين يشهد لهم أهل الديانة بالخير. فالإنسان لم يستطيع أن ينجو من الفتنة حتى يتعلم ويقبل على دين الله عز وجل ويعرف الحلال من الحرام. الفتنة الأمانة وضعها الله في القلب كالنبتة، والعلم العلم الشرعي كالطعام والشراب لهذه النبتة. فالنبتة لم تعهده، ولذا